بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الليلة إن شاء الله نقرأ رسالة من رسائل ابن رجب رحمه الله النافعة والماتعة، نسأل الله أن يرزقنا بركتها والعمل بما نسمع. وهذه الرسالة هي شرح حديث، وابن رجب رحمه الله يعني في آخر أمره أخذ يجمع الأحاديث، ينتقي أحاديث ويشرحها، وكان هذا فيه خير كثير. والانتقاء دائما يدل على العقل وعلى الفهم. الاختيار، في مثل عند العرب يقول الاختيار يدل على العقل، يعني اختيارك للشيء يدل يكشف عن نوعية عقلك وفهمك وعلمك. ولا شك أن الله وفقه على حسن الاختيار، ويدل أيضا على اهتمامه، اهتم بأمر الآخرة وجعله بين عينيه وأخذ يكتب فيه، وانتقى أحاديث كثيرة. إن شاء الله أخذنا بعضها، مثل حديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ومثل حديثنا اليوم. حديثنا اليوم حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو أحد الصحابة الكرام الذين سكنوا الشام وماتوا فيه، وأكثر يرون عنه أهل الشام، وهو من نجباء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم نجباء. وهذا الحديث له قصة تدل على أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم نجباء، وأنهم غلبوا الناس ولا يستطيع أحد أن يصل إلى ما وصلوا إليه. فيروى أن شداد رضي الله عنه كان مع رفقة في سفر، معلوم أن السفر يكون فيه مزاح ويكون فيه، بل هو من المروءة في السفر، يكون فيه تبسط في الكلام. فقال يتونا بالسفرة أو بالشفرة، لا أدري أيهما قال، السفرة زاد المسافر والشفرة السكين. قال يتونا بها نعبث بها أو نلعب بها، أو كلمة مثل هذه. ثم أطرق وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وانظروا كيف، قال والله منذ أسلمت، منذ أن ساق الله لي الإسلام ما خرج من فمي كلمة إلا وأنا أزمه وأخطمه. منذ أسلمت ما خرج من فمي كلمة إلا وأنا أضع لها زمام وخطام، إلا هذه الكلمة التي خرجت. انظر الكلمة اللي خرجت معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكني سأحدثكم حديث فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذول الصحابة رضي الله عنه، منذ أن أسلم ما يخرج من فمه كلمة إلا لها زمام ولا خطام. ولما خرجت كليمة من جنس المباح، لكن بالنسبة لمستواه ومقامه قال أحدثكم بالحديث لعل الحسنات يذهبن السيئات. ثم حدثهم بهذا الحديث فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة، وفي رواية إذا كنز الناس الدرهم والدينار إذا حرصوا على الدنيا، فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، اجعلوها ذخر لكم واعرفوا معناها. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اكنز هذه الكلمات وادعو بها، في رواية دبر كل صلاة وادعو بها في قنوتك وفي رمضان وفي أوقات الإجابة، فإنها من جوامع الخير. ثم سيشرح أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب رحمه الله، سيشرح هذا الحديث. نعم.
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: خرج الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وخرجه الترمذي مختصرا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. وله طرق متعددة عن شداد، وفي بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يدعوا بهذه الكلمات في الصلاة أو في دبر الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، إشارة إلى أن كنز هذه الكلمات أنفع من كنز الذهب والفضة، فإن هذه الكلمات نفعها يبقى والذهب والفضة يفنى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقد روي أن سليمان بن داود عليهما السلام مر في موكبه ومعه الإنس والجن بحراث، فقال الحراث: لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. فأتاه سليمان فقال له: تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان، لأن التسبيحة تبقى وملك سليمان يفنى.
نعم، سليمان عليه السلام كان تحمل الريح موكبه على بساط الريح، ومعه الجن والإنس والطير، ومعه ملك لا ينبغي لأحد من بعده، والحراث في مزرعته وفي حديقته يحرث. فلما رفع رأسه رأى منظرا هائلا، رأى الريح تحمل سليمان بن داود ومعه الجن والإنس والطير والدواب، سبحان الله، منظر لا يتكرر في بني آدم. فقال: ومسحاته معه، سبحان الله، لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فسمعه سليمان، وكان الله قد أعطاه قدرة يسمع النمل ويسمع، فأمر الريح أن تهبط. وقال: ماذا قلت للحراث؟ قال: قلت سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فقال: يا حراث، تسبيحة واحدة سبحان الله خير من ملك آل داود، لأن التسبيحة تبقى وملك آل داود يفنى، يبقى أحاديث. الآن وش بقي من ملك آل داود؟ أحاديث، لكن التسبيحة ما تذهب، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا كنز الناس الملك والقصور والدور والدراهم والحسابات والأرصدة، اكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، علم وعمل بها. نعم،
صلى الله عليه. قال: وفي الحديث المشهور عن ثوبان أنه قال لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب والفضة. فقالوا: يا رسول الله، فما نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه.
نعم، تبا للذهب والفضة ما تغني، لكن ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، قلبا متعودا على الشكر، يشكر الله ويشكر لمن أحسن إليه، ويتخذ لسانا ذاكرا. يتخذ يعني يجاهد نفسه حتى يكون عنده لسانا ذاكرا يذكر الله على كل أحيانه، هذا هو الكنز. وزوجة صالحة تعينه على إيمانه، هذا هو الكنز. نعم،
صلى الله عليك. قال بعضهم: إنما سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، وسميت الفضة فضة لأنها تنفض، يعني تنفض بسرعة، فلا بقاء لهما، فمن كنزهما فقد أراد بقاء ما لا بقاء له، فإن نفعهما ما هو إلا بإنفاقهما في وجوه البر وسبل الخير. قال الحسن: بئس الرفيقان، بئس الرفيقان الدرهم والدينار، لا ينفعانك حتى يفارقانك، فما داما مكنوزين فما يضران ولا ينفعان، وإنما نفعهما بإنفاقهما في الطاعات.
ما دام الدرهم والدينار في جيبك أو في رصيدك ما تستفيد من شيء، إنما هو أرقام، متى تستفيد منه؟ حتى يفارقك، يفارقك في سبيل الخير، أما لو فارقك في سبيل الذنب والمعصية فإن وبال عليك. أما الكنز ما تستفيد من شيء، بئس الرفيق، ما ينفعك لأن يفارقك. نعم،
صلى الله عليه. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. الآية. والآية ذم ووعيد لمن يمنع حقوق ماله الواجبة من الزكاة، من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإنفاق في النوائب.
هذا الآية وعيد له، الذي يكنز الذهب والفضة، يعني الذي يحتفظ بالدراهم ولا ينفقها، والمال بلوى من الله، جعلكم مستخلفين فيه، آتوه من مال الله الذي آتاكم. وهنا أشار ابن رجب إلى أن الحقوق الواجبة ليست الزكاة فقط، وإن كان الزكاة هي أوجب الحقوق، ومن أدى الزكاة فليست بكنز، من زكى ماله فليس بكنز، لكن فيها أيضا حقوق أخرى واجبة في المال، منها صلة الرحم والإنفاق على الوالدين وقرى الضيف والإنفاق في النوائب ومواساة الإخوان، هذه من حقوق المال. ويدل على هذا حديث قيس بن عاصم في الإبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لأهل المئين، يعني أصحاب الإبل الكثيرة، إلا من أدى زكاتها وحلبها يوم وردها ومنح أو أعار فحلها، وذكر أشياء. نعم،
صلى الله عليه. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
نعم، الذي لا يؤدي حقها هذا اللي يفعل به، كما قال الله عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباء جنوبهم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا اللي يفعل به. وحتى الدراهم اليوم هي أصلها ذهب وفضة. نعم،
صلى الله عليه. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ
بلهزمتيه،
صلى الله عليه، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفيه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه يوم القيامة ويطلبه ويقول: أنا كنزك، فلا يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاءه كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خباته، فأنا عنه غني. فإذا رأى لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. والشجاع الحية الذكر والأقرع، والأقرع الذي قد تمعط شعر فروة رأسه لكثرة سمه.
نعم،
فلهذا ورد الشرع بالأمر باكتناز ما يبقى نفعه بعد الموت من الإيمان والأعمال الصالحة والكلمات الطيبة، فإن نفع ذلك يبقى وبه يحصل الغنى الأكبر. قال ابن مسعود: نعم كنز الصعلوك البقرة وآل عمران يقوم بهما في آخر الليل.
هذا كنز الصعلوك أي كنز الفقير، نعم الكنز البقرة وآل عمران يقوم بها آخر الليل. وفي لفظ أن ذكر آل عمران فقط وهو المشهور عن المسعود، لأن آل عمران فيها غنى، من قرأ آل عمران فهو غني. إذا قرأت آل عمران سبحان الله فيها غنى من أولها إلى آخرها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفيها قصة زكريا وقصة مريم: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، وذكر الله عز وجل فيها أشياء كثيرة، إلى أن ذكر لمن عليهم بالشهادة ومن لمن لهم بالصديقية وبالنبوة، وإلى قوله: ولا تحسب أن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، إلى قوله: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. يعني فإذا قرأها الصعلوك آل عمران خاصة، أيما فقير أو معدم يقرأ آل عمران ويتغنى بها خاصة في الليل إلا أغنته عن الدنيا وما فيها وتعزى من الدنيا وما فيها، بالذات آل عمران سبحان الله العظيم. نعم
أحسن الله إليك. قال: وآخر سورة البقرة من كنز تحت العرش أعطيته هذه الأمة مع سورة الفاتحة: ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وفي بعض الآثار الإسرائيلية: كنز المؤمن ربه، يعني أنه لا يكنز سوى طاعته وخشيته ومحبته والتقرب إليه، فمن كان كنزه ربه وجده وقت حاجته إليه، كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت كنزي أنت ذخري، أنت عزي أنت فخري، كيف أخشى الفقر إذا ما كنت أمني عند فقري. من كان الله كنزه فقد ظفر بالغنى الأكبر. قال بعض العارفين: من استغنى بالله أمن من العدم، ومن لزم الباب أثبت في الخدم، ومن أكثر من ذكر الموت أكثر من الندم. تنقضي الدنيا وتفنى، والفتى فيها معنى، ليس في الدنيا نعيم لا ولا عيش مهنى. يا غنيا بالدنانير محب الله أغنى،
يا غنيا بالدنانير محب الله أغنى. نعم.
والمقصود هنا شرح الكلمات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكنزها، وأشار إلى نفعها، وأشار إلى أن نفعها خير من الذهب والفضة، وهي تتضمن طلب العبد من ربه لأهم الأمور الدينية. فقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك الثبات في الأمر، المراد بالأمر الدين والطاعة. فسأل الثبات على الدين إلى الممات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين قالوا ربنا الله كثير ولكن أهل الاستقامة قليل. كان عمر يقول في خطبته: اللهم اعصمنا بحفظك وثبتنا على أمرك. فالاستقامة والثبات لا قدرة للعبد عليه بنفسه، فلذلك يحتاج أن يسأل ربه. كان الحسن إذا قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك فقال: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وفي رواية الترمذي: قلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم. ثم ذكر الحديث.
قال الصحابة: يا رسول الله هل تخاف علينا أن نرجع يعني على عقابنا؟ قال: نعم، يخاف عليهم سبحان الله العظيم. ثم قال: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، إن شاء يقيمها قامه وإن شاء يزيغه أزاغه، حتى تعرف أن ليس لك من الأمر شيء، لكن من صدق مع الله لا يخذله الله عز وجل، ومن توكل على الله كفاه. أهم شيء صدق الضمير، صدق النية فيما عند الله، وإن الله شكور وغفور سبحانه وتعالى، لكن بعلمه وقدرته ما في أحد يثبت بنفسه إلا أن يثبت الله من عنده. اللي يقول أنا أثبت بنفسي هذا يوكل إلى نفسه، وعندئذ يوكل إلى الهلكة والضياع، لكن الله هو الحي القيوم، من معاني القيوم يقيم على الصراط، يقيم من يشاء ويخذل من يشاء، وإذا تخلى عن عبده زاغ مباشرة، وإذا أقامه قام. فإذن الدعوة الأولى أيها الإخوة، وهي من أعظم الدعاء، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والأمر معناه سبحان الله، حتى اختيار كلمة الأمر معبرة، ما قال الثبات على الدين أو الثبات على الصراط، لا، الثبات في الأمر، لأن الثبات أنواع وأشكال، فمن ذلك الثبات على الصراط مطلقا، والثبات على الإسلام، الثبات على السنة، الثبات على التوحيد، الثبات على الطاعة، هذا كله تسأل ربك أن يثبتك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابعه، وهو كل يوم له شأن سبحانه وتعالى. وفي أثر ابن عباس، والأثر له قصة، أن ملكا من ملوك الروم كان له جبروت وله ملك عظيم، أرسل إلى معاوية يتهدده، فأرسل معاوية كتابه إلى، وكان الملك هذا عنده علم من ملوك، عنده علم بالكتب، فأرسل كتابه إلى ابن عباس وقال كيف نرد عليه، فقال ابن عباس إن الله عز وجل عنده كتاب من درة أو من ياقوتة فيه اللوح المحفوظ، ينظر فيه في اليوم 360 نظرة، يضل هذا ويعز هذا ويهدي هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويميت هذا ويحيي هذا ويكفي هذا ويقسم ظهر هذا، فلعل نظرة واحدة من تلك النظرات أن تكفينا إياك. فأرسل الكلام هذا إلى ذلك الملك، فقال هذا الكلام لا يخرج إلا من نبي أو من بيت نبي، وكفاهم الله شره. فالله عز وجل ينظر كل يوم هو في شأن، ولا تدري لعل نظرة من تلك النظرات أن تهلك فيها أو تحيا فيها، فالأمر كله معلق بيد الله، وأنت لابد أن تبقى معلق بين الرجاء والخوف. ومن الثبات على الأمر الثبات على المنزلة التي وصلت إليها، وهذا ملحظ مهم، هذا الثبات على الأمر، يعني العبد الآن يسير منازل إلى الله عز وجل، والعبد يرجو أنه إذا وصل إلى منزلة معينة ألا يرجع، يثبت عليها ويتقدم حتى يصل إلى مراتب الصديقين ومراتب الصالحين. الذي ما يثبته الله تجده يتقدم ويتأخر، هذا أحسنهم حال، ولا بعضهم يتأخر إلى أن عاد يهوي، لكن أحسنهم حال اللي يتقدم ثم يتأخر ثم يتقدم ثم يتأخر ثم يتقدم ثم يتأخر، فتجد السنين هو في مكانه، لا ازداد علم ولا ازداد عبادة ولا تغير حاله ولا ترقى من حال إلى حال، كل ما حصل شيء من الخير أحرقه بالغفلة والسيئات. فهذا كأنه في أرجوحة أو كأنه على سير كهربائي يمشي في مكانه، فالإنسان يرغب، المؤمن يرغب عن مثل هذا الحال، وإن كان هذا أهون ممن هوى، لكن هذا أيضا تجد أن أصحابك قطعوا المسافة وتقدموا في الخير وأصبحوا من الأولياء ومن الصالحين، وأنت في مكانك الآن وقبل 10 سنين وقبل 15 نفس الوضع، ما تحسنت، ما تحس أنك متحسن في طريق الآخرة، متقدم في مراتب الصديقية، في مراتب الشهداء، في مراتب الصالحين، لا. فمن معاني هذا الدعاء اللهم ما وصلتني إليه من مرتبة فثبتني عليها حتى تقدمني إن شاء الله المرتبة اللي بعدها، لا تجعلني أتأخر، تسأل ربك أن يثبتك في النقطة اللي تصل إليها، ثم إن شاء الله يعينك. ولذلك بعده العزيمة على الرشد، كأنك تثبت ثم تعزم على الرشد وتقدم، وإذا كسبت خطوة تثبت ثم تعزم على الرشد وتقدم، هذا اللي يريد الله منك، يريد الله منك أنك في رمضان هذا أحسن من رمضان الماضي، ورمضان القادم أحسن من هذا، كل يوم أنت أقرب إلى الله، لأنك في الحقيقة كل يوم أنت أقرب إلى الله وأقرب الآخرة منك للدنيا، ألست الآن تقطع السفر إلى الله؟ فهذا مع اللي بعده يوضح المراد، ولذلك قال الأمر مطلقا. بعض الناس غاية أن يثبت على الإسلام، وهذا كل واحد يريد أن يثبت على الإسلام، وهكذا إلى أن تصل إلى أنه إن رزقك الله بشيء يثبتك عليه. حتى أن العشرة المبشرين بالجنة يسألون الله الثبات على هذه البشارة، لأنها بشارة يعرفون بفقههم أنها بشارة مشروطة، ما في شيء اسمه صك في الدنيا غفران أو لا، فيه إن استقمتم. ولذلك العشرة المبشرين رضي الله عنهم كانوا أشد خوفا بعد البشارة، بشروا بالجنة فازداد خوفهم إلى أن ماتوا. وتعرفون كيف عمر وخوفه وأبو بكر وخوفه وهو مبشر بالجنة، لأنه يعلم أنه بشر بشرط الاستقامة ولا يدري. ومن تمام الفهم وتمام العلم بالله أن العبد دائما ما يركن إلى نفسه ولا إلى عمله. فالعشر المبشرين يسألون الله الثبات على البشارة وعلى المرتبة إلين يتوفاهم عليها، وهكذا. فأنت تسأل الله ماذا يعني، ولذلك هذا كنز عظيم الدعاء هذا إذا عرفت معناه، تسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وسيشرح الآن. كل ما قدمك الله خطوة تسأل الله أن لا تفرط في الخطوة هذه، ولا ترجع على أعقابك إلى الغفلة وإلى المعصية وإلى الضياع، وتعزم على الرشد بحيث أنك تعزم على خطوة أخرى حتى تصل إلى مراتب الصالحين. نعم،
أحسن الله إليك. قال: كيف يأمن من قلبه بين أصبعين؟ كيف يطيب عيش من لا يدري بما يختم له؟
ما تدري وش الخاتم أيضا. نعم.
كم من عامل خاشع وقع على قصة عمله،
يعني قصة عمله وقع عليها في قول الله تعالى: عاملة ناصبة تصل إلى نار الحامية. يمكن هذا هو عملك، هذه قصة عملك أن يكون يحبط ما تدري. نعم.
صلى الله عليه. قال تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية،
يعني يعمل وينصب وآخرة الأمر قصة عمله تصلى نارا حامية، نعوذ بالله. نعم.
رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر.
رب إما لرياء أو إما ضيع الإخلاص ولا ضيع المتابعة، ولا رب صائم ما حصل من صيامه للجوع والعطش، ورب قائم ما حصل من قيامه للسهر. نعم.
صلى الله عليك. كان بعض الصالحين يسرد الصيام فإذا أفطر بكى ويقول: أخشى أن يكون حظي منه الجوع والعطش.
هذا لا ينافي حسن الظن بالله والرغبة في القبول وإن الله شكور، هذا معناه إساءة الظن بالنفس، ربما دخل فيها كذا، ربما إلى الحد الذي لا يؤدي الوسواس، لكن تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بربك وتقول: إن وكلني إلى نفسي وإلى عملي وكلني إلى هلاك. نعم.
صلى الله عليه. قالوا في الصحيح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينهما إلا ذراع.
بينها.
صلى الله عليه. حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب.
نعم، الحديث: فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، بقي بينه وبين الجنة ذراع واحد، هذا في الصحيحين. ثم سبق عليه الكتاب الأول، ولا يظلم الله أحد، إما لخبيئة سوء وإلا أنه من أهل الشقاوة. نعم.
صلى الله عليك. قال: كم من عامل يعمل الخير إذا بقي بينه وبين الجنة ذراع، وشارف مركبه ساحل النجاة ضربه موج الهوى فغرق.
نسأل الله العافية والسلام. والله في كثير رأيتهم بعينك، يعني كان يعمل بعمل أهل الجنة لما شارف مركبه على ساحل النجاة، رأى الشاطئ وأيقن بالنجاة، ضربه موج الهوى فغرق المركب وما فيه. موج الهوى، نعوذ بالله من حاله، والله ما يدري الإنسان، ولا يقول إنسان الناس غيري ممكن هذا، أي واحد منا ممكن هذا يحصل له، كل الاحتمالات مفتوحة، ولا يحرز المؤمن إلا قبره. نعم.
صلى الله عليك. قال: المحنة العظمى أن أمرك كله بيد من لا يبالي بوجودك ولا عدمك، كما أهلك قبلك مثلك.
هذا مع التوازن، يعني التوازن في أسماء الله وصفاته، لكن هذا لمحة إلى بعض أسماء الله وصفاته، إن الله عز وجل غني، هذا من معاني أنه غني، وأيضا منتقم، وأيضا جبار جل وعلا، وأيضا قدير. فهو البلاء يأتي منك أنت، لكن يقول لا تظن أن الله عز وجل إذا أهلكك أو وكلك إلى نفسك أو وكلك إلى الخلود في النار أنه يبالي، ما يبالي جل وعلا، لأنه غني عنك وعن عملك وعن الخلق كله. لا يبالي أمرك بيد من لا يبالي بوجودك ولا عدمك ولا نجاتك، وإن كان هو تعالى كما وصف نفسه لا يرضى لعباده الكفر، وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن إذا جاء منك بلاء ما يبالي، لا تظن أنه سيبالي بنجاتك أو عدم نجاتك، ما يبالي إطلاقا، وأمرك بيده، بيد من لا يبالي بوجودك ولا عدم. وكم أهلك قبلك مثلك، كم من أمم بيننا وبين آدم ربما بعضهم يعمل بعمل الصالحين ثم حصل منه بلاء ثم موكل إلى نفسه ثم هلك ولا يبالي الله به في أي واد هلك، ما يبالي الله عز وجل في أي واد هلك. الآن إذا آذتك بعوضة ثم ضربتها كذا وماتت، هل يرف لك جفن؟ هل تجلس باقي اليوم تفكر في اللي ماتت هذه؟ هل شيء صح؟ هي آذت، هي لكنك ضربتها كذا ونفختها وطارت انتهت. قدرك عند الله أهوى من هذا، ترى قدرك عند الله أهوى من هذا، إنك تهلك وتذهب في النار ما يبالي، لكن إن أطعته وصدقت معه يبالي بك كثيرا ويرفعك ويحبك ويكرمك ويعطيك، وإن أتيت تمشي يأتيك هرولة. هذا أيضا اللمحة الأخرى، لازم تنظر من الزوايا كلها. فهو هنا ينظر من زاوية القدرة والجبروت والانتقام والغنى جل وعلا. سبحان الله، وما في أحد، ما في شيء يصف الله مثل كتابه، لأن وصف الله في القرآن متكامل من كل الصفات. هل تعلم أن أعظم صفة تتجلى في عقابه للناس إنها الرحمة؟ إنها الرحمة. ليه؟ لأن نبههم قبل وعلمهم. شوف مثلا الآية اللي في سورة آل عمران، والآيات كثيرة، وش يقول الله عز وجل؟ ويحذركم الله نفسه إن الله رؤوف بالعباد. الرأفة بعد أخص الرحمة، تتجلى صفة الرحمة في كونه يعاقب من يعصي، لكنه ينبه قبل. ويحذركم الله نفسه إن الله رؤوف بالعباد. فالمحنة العظمى أن أمرك بيد من لا يبالي بوجودك ولا عدمك، وكم قد أهلك قبلك مثلك من الأمم ومن الأفراد ولا يبالي بنجاتك ولا هلاكك. إن استقمت يأتيك هرولة، وإن حصل منك كذب في الضمير أو لف ودوران ما يبالي، في أي واد من أودية جهنم دخلت ما يبالي. لا تظن أن الله عز وجل سيبالي بك ولا يحتاج إليك، غني عن الخلق كلهم. فلذلك العبرة من هذا كله، اسعى في نجاة نفسك واصدق مع ربك، ترى أمرك ومصيرك بيد من لا يبالي بوجودك ولا عدمك، كما مثلت لكم، كما تضرب أنت لا المثل على، كما تضرب البعوضة وتقتلها وتنفخها ولا تفكر فيها. أمرك عند الله أهون من هذا، ما تفكر حتى ثانية واحدة في هذا المقتول اللي قتلته، أمرك عند الله أهون من هذا. فاسعى في نجاة نفسك، وما لك من جاه إلا بالصدق. نعم،
أحسن الله إليك. قال تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. كان الحسن يبكي ويطيل البكاء ويقول: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. قال أبو الدرداء: ما أهون العباد على الله إذا عصوه.
إذا عصوه ما أهونهم على الله. يقول الحسن، والحسن رجل تقي: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. نعم،
يا قلب إلى ما تطالبني بلقاء الأحباب وقد رحلوا، أرسلتك في طلبي لهم لتعود فضعت وما حصلوا. سلم سلم واصبر واخضع لهم، كم مثلك قبلك قد قتلوا. ما أحسن ما علقت به آمالك منهم لو فعلوا. العبد يحتاج إلى الثبات في طول حياته، وأحوج ما يحتاج إليه عند مماته. في الطبراني: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقولوا الثبات الثبات، ولا قوة إلا بالله،
لا قوة إلا بالله. نعم.
ويحتاج إلى الثبات أيضا بعد الموت. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الصحيح أنها نزلت في سؤال القبر: يسأل المؤمن في قبره فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت يقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. من دخل في الطاعة فهو يحتاج إلى الثبات عليها. يا معشر التائبين، أنتم تقاتلون جنود الهوى بجنود التقوى، فاصبروا وصابروا ورابطوا. لا تقولوا جنود الهوى لا طاقة لنا بها، ولكن اصبروا إن الله مع الصابرين. يا جنود العزائم اثبتوا واحذروا هتيكة الهزيمة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لا تجزعن من كل خطب عرى، ولا تري الأعداء ما يشمتوا. يا قوم بالصبر ينال المنى، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا قوم الثبات الثبات، والمداومة المداومة إلى الممات.
الثبات على الطاعة، الثبات على الخير، الثبات على الهجرة، الثبات على العلم، الثبات على العمل، الثبات على الحج والعمرة، والثبات على الصيام والقيام والقراءة. أثبتوا ولا تقولوا لا طاقة لنا بها، إن الله مع الصابرين. حتى لو كانت جنود إبليس وجنود الهوى كثيرة، لكن إذا صبرت على الثغر ورابطت واتقيت الله فإن الله يثبتك إن شاء الله. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. نعم.
صلى الله عليك. أحب العمل إلى الله يدومه وإن قل. قال الحسن: إن الله لم يجعل لعلم المؤمن أجل
لعمل المؤمن.
صلى الله عليك. قال الحسن: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى، لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. لا يطلن عليكم الأمد باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب. وما إلا ساعة،
وما هي
إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول.
يقول: تراكم أنتم الآن قربتم من الفطر اللي مضى من أعماركم، فاصبروا حتى تفطروا. يصبروا عن شهوات الدنيا وشهوات الهوى، حتى لو انغمس الناس فيها وأقبلوا عليها، يصبر. صوموا عنها، ويأتيكم إن شاء الله عيد الفطر بإذن الله يوم لقاء الله عز وجل. ولا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم أو تستبطئ الأجل، ما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول. هكذا يقوي المؤمن عزمه. نعم.
صلى الله عليك. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من سار في طريق العبودية إلى لقاء الحبيب فلا بد من مواصلة السير حتى يصل، فإن وقف في الطريق أو رجع هلك. فإن اشتد عليه ألم السير فليذكر راحة الوصول وقد زال التعب.
نعم، كلما اشتد عليك ألم السير تذكر لقاء الله والبشرى عند لقاء الله وراحة الوصول وقد زال التعب. ما لك طريق إلا أن تواصل السير، إن رجعت أو وقفت في الطريق تهلك. نعم.
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي، إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي.
إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. فهذا الدعاء الأول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم ثبتني عند كل منزلة تنزلني إياها، ولا أرجع على عقبي، ولا أحور نعوذ بالله من الحور بعد الكور. الدعاء الثاني وهو قرين هذا، ويعني كل دعائين في الحديث هذا قرنا، والعزيمة على الرشد، أسألك العزيمة على الرشد. وهذا أيها الإخوة هو مفتاح الخير كله. الرشد هو الأمر الذي بين صلاحه، رشد، رشد بين. لكن الآفة الإنسان ما يعزم عليه، لو كان ما يدري أنه رشد يسأل ربه أن يفتح عليه ويفقه، إذا ما يعرف السنة ولا ما يعرف التوحيد ولا ما يعرف طريق الأنبياء يسأل الله الرشد. هذه علاجه العلم. لكن الآفة الكبرى أنه يدري أن هذا هو الرشد، أن هذا طريق السنة، طريق التوحيد، طريق العمل، طريق الجنة، طريق الصديقية، طريق الشهادة، طريق الأنبياء، طريق الصالحين، يدري عن الرشد لكن ضعيف العزم، عزم خوار، فتذهب عليه الأيام والسنين وكذا وهو ما يتحرك. فأعظم شيء العزيمة على الرشد. والله ما أفلح من أفلح إلا بالعزم. إذا استبان له الطريق ما يجعل فيها مثنوية ولا يجعل فيها استخارة. الاستخارة في الأمر اللي ما بان رشده، أما ما بان رشده ما فيه لا استخارة ولا استشارة ولا تردد ولا تسويف، ولا ما فيه إلا العزم. وسبحان الله على قدر العزم تأتي المعونة. من أتاني يمشي أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبر تقربت منه ذراع، تقرب مني ذراع تقربت منه. أنت بس ور الله الصدق من نفسك، أري الله من نفسك الصدق. والصدق ما يكون إلا بالعمل، العزم، إنك فعلا تريد الله والدار الآخرة، صدق النية فيما عنده، العزيمة على الرشد. فلو حصل ثبات عند كل نقطة تصل إليها ثم حصل عزيمة على النقطة اللي بعدها، كان وين وصلت الآن؟ كان لحقت بركب الأولياء والأبدال والصالحين. أما لا ثبات ولا عزيمة أحسن حالك مثلي في الأرجوحة، يحصل خير ويخرب ويحصل ويخرب، وهكذا ما في مكانه، يحرث ويدفن، له باللي بنى وله باللي عمر. هذا هو حالنا، نسأل الله لا يمقتنا. بس فهذا إذا كنز الناس الذهب والفضة اكنزوا هذه الكلمات علما وعملا: الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وسيذكر الآن قصة عمر بن عبد العزيز، وأن العزيمة تكون في البداية دائما. إذا انفتح لك باب خير اعزم، لا تحسب أنه دائما انفتح لك، ترى اللحظة الأولى تختلف عن الثانية والثانية تختلف عن الثالثة دائما. فلذلك الفرص فواتة والعزائم خوارة والهمم منقوضة والإرادات محلولة، لا تحسب أنك على حالك الآن. وحتى سبحان الله حتى في أمور الدنيا وأمور السلطان وأمور الملك ما أحد يحصل شيء إلا بالعزم، كما قال المتنبي يمدح سيف الدولة: إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. يعني تصمل في الأمر قبل أن يأتي لم ولن وحتى ومتى وسوف يموت الفعل، لا تمضي فيه. وقال أيضا: تمسي الأماني صرعى دون مبلغه فما يقول لشيء ليت ذلك لي. الأماني صرعى وراه الأماني، لأنه يعزم يعزم ويتقدم ويتقدم، فترى الأماني صرعى خلفه دون مبلغه فما يقول لشيء ليت ذلك لي. فالعزائم العزائم. ولذلك سمى الله النخبة، بل نخبة النخبة من بني آدم الخمسة اللي هم أعلى بني آدم مقام عند الله، سماهم أولو العزم، وصفهم بالصفة هذه أولو العزم. في بعض الناس ينفتح له باب الهجرة ويتأخر ويتقدم ويشاور وذا لين أغلق الباب، إما بأنظمة جديدة ولا بعزم فتر انتهى. لا يحسب أنه بتجلس الباب مفتوح دائم. في بعض الناس فتح لباب علم تقدم وتأخر وقام يشاور ويتلفت ويمين راح، ذهب فتح لي باب حج، باب عمرة، باب كذا. قال تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم لمن ليبطئن. يشوف قلب، وهو دليل عدم الصدق، لو علم الله فيهم خيرا لازم. قال تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم، لو كان الله يعلم من خير كان شد عزمه. فالعزائم العزائم، ونحن نقول هذا ونسأل الله العزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد، أحيانا تعزم على أمر مو برشد، هذه آفة تدخل لك في باب ثاني. لكن رشد مبين الموت أنك ما تعزم عليه، تتأخر لين راح العمر ما عزمت عليه. أنت الآن تعرف طريق الأولياء، تعرف طريق الصديقين، تعرف كيف تصل إلى الله، تعرف الرشد، تعرف إن الله له طريق يوصل إليه ويقربك إليه ويجعلك من أحبابه ويجعلك من أهله ومن خاصته، تعرف الطريق. ولكن أشغلك عنه جنود الهوى واتباع الشهوات. يقول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. إذا كان الرشد بين علاجه العزيمة، وإلا ما عاد صار رشد، صار فساد الأمر كله أن تتردد. وهذا نقوله نحن في بداية إن شاء الله موسم خير، إن كان أدركناه، اعزم فيه على الخير، اعزم فيه على كل خير، اعزم على تغيير واقعك، اعزم على سلوك سبيل اعزم. ذهب العمر، وشوف عمر بن عبد العزيز وش سوى الآن. نعم،
صلى الله عليك. قال قوله صلى الله عليه وسلم: والعزيمة، والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد مبدأ الخير،
تراه مبدأ الخير كله، العزم على الرشد مبدأ الخير كله. نعم.
فإن الإنسان قد يعلم الرشد وليس له عليه عزم، فإذا عزم على ما فعله وفعل، فإذا عزم على فعل يفلح.
نعم.
والعزيمة هي القصد الجازم المتصل بالفعل،
القصد الجازم الذي اتصل به الفعل، هذه العزيمة. نعم.
وقيل: استجماع قوى الإرادة على الفعل،
أن تجمع قوى الإرادة كلها على الفعل ثم يتصل به الفعل، هذه العزيمة. نعم.
ولا قدرة للعبد على ذلك إلا بالله.
لا تحسب أنك بتعزم من نفسك، إذا الله ما أعطاك، لكن الله ما يعطي إلا الصادق، اللعاب هذا ما يعطيه، اللعاب يخليه لأن يشبع من اللعب، لكن الصادق اللي يتقدم إلى الله شبر، يتقدم إلى الله ذراع، يأتي الله يمشي تحرك، هذا يعينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فلهذا كان من أهم الأمور سؤال الله العزيمة على الرشد،
وليس سؤال اللاعبين اللي نايم ولا نوى يغير من أمر شيء ويقول أسأل الله، هذا السؤال من قلب الله. السؤال المجاب هو سؤال الصادق الذي عزم ونوى وصمل وصدق وتقدم، هذا اللي يمشي بسرعة. نعم،
صلى الله عليك. قالوا في المسند عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فالعبد يحتاج إلى استعانة بالله والتوكل عليه في تحصيل العزم وفي العمل بمقتضى العزم بعد حصول العزم. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والرشد هو طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والرشد ضد الغي. قال الله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن لم يكن رشيدا فهو إما غاو وإما ضال، كما قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فالغاوي من تعمد خلاف الحق، والضال من لم يتعمد. والعزم نوعان: أحدهما عزم المريد على الدخول في الطريق وهو من البدايات، والثاني العزم على الاستمرار على الطاعات بعد الدخول فيها وعلى الانتقال من حال كامل إلى حال أكمل منه وهو من النهايات.
العزم إما أن تعزم على الدخول في الطريق، سواء طريق الإسلام أو السنة أو الهجرة أو العلم أو العبادة أو طريق الأولياء أو طريق الأبدال أو طريق، تعزم على دخول في طريق فيه رشد، هذا عزم البداية. ثم إذا دخلت فيه تعزم على الاستمرار والتقدم، الاستمرار والتقدم فيه، تعزم على الأمر اللي ثبتك على هذا الأمر إن شاء الله من فضله. نعم
صلى الله عليه. قال: ولهذا سمى الله تعالى خواص الرسل أولو العزم، وهم خمسة وهم أفضل الرسل. فالعزم الأول يحصل للعبد به الدخول في كل خير والتباعد من كل شر، إذ به يحصل للكافر الخروج من الكفر والدخول في الإسلام، وبه يحصل للعاصي الخروج من المعصية والدخول في الطاعة. فإذا كانت العزيمة صادقة وصمم عليها صاحبها وحمل على هوى نفسه وعلى الشيطان حملة صادقة ودخل فيما أمر به من الطاعات فقد فاز.
حمل على هوى نفسه وعلى الشيطان حملة صادقة ودخل فيما أمر به فاز، هذا العزم الأول. نعم.
وعون الله للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفها.
احفظوا القاعدة هذه، احفظوا القاعدة هذه، هذه تحتاج حفظ. على قدر القوة العزم يكون عون الله لك، لأن قوة العزم هي الصدق، هي الصدق. وعلى قدر الضعف العزيمة يكون مستوى العون من الله. تريد الله يعينك، إياك نعبد وإياك نستعين. تريد العون من الله اعزم واصدق، كما في الحديث: من أتاني يمشي أتيته هرولة. وكما أن أبو بكر رضي الله عنه أتى الله هرولة، أبو بكر أتى الله شدا، فكيف فعل الله به، كيف أعانه، كيف زاده من الخير. نعم
صلى الله عليه. قال: فمن صمم على إرادة الخير أعانه وثبته، كما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد سليمان بن عبد الملك، فأول ما اشتغل به دفن سليمان، فلما رجع من دفنه وصفت له أحسن الله إليك وصفت له مراكب الخلافة، فوقف وأنشد: ولولا النهى ثم التقى خشية الردى، لعصيت في حب الصبا كل زاجري، قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له عودة أخرى الليالي الغوابر. ثم قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، قربوا لي بغلي.
نعم، الخلافة أفضت إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بغته، ما كان يريد، لكن مشورة الرجل الصالح رجاء بن حيوة أشار على سليمان بن عبد الملك شورى صادقة، وكان خايفين أيضا من أبناء عبد الملك، لأن الخلافة ما تخرج من أبناء عبد الملك، ولها قصة طويلة. الشاهد أن أفضت إليه الخلافة فجأة، وكان ما يريدها، وكان يذهب إلى رجاء، هو شك في رجاء، وقال: أعيذك بالله أن توليني أمرا ما أطيقه. فقال: أنت كلامك هذا كلام المستشرف لها، لست ولها، يريد أن يبعد ظنه ومو مستشرف. الشاهد أنهم كان حتى لما كان رجاء يقرأ المرسوم كان مختفي في المسجد، عمر بن عبد العزيز في آخر المسجد بحثوا عنه، فأفضت إليه الخلافة. فأول شيء أخذوا عبد سليمان يدفنونه. الآن شوف الأمر في أوله، الأمر يكون في البداية في المقبرة، صفوا مراكب الخلافة، المراكب الفارهة والعبيد والخدم والناس، وهو ما يدري هذه كلها حلال وحرام. لو عمر بن عبد العزيز لو ركب مراكب اللي قبله ضعف عزمه. شوف هي ترى في أولها ضعف عزمه، وترى فتنة عظيمة، خليفة وبني أمية كلهم حاضرين، ورسوم مشى عليها من قبله، وطرق، والآن في المقبرة يحتاج قرار حازم، ويريدون الآن يركب في مراكب الملوك والخلفاء اللي قبله. لو ركب انتهى، هو يعلم هذا الشيء، اللي هو يريده ما عاد يحصل، كل يوم خلاص يحال بينه وبينه، يكثر العذال ويكثر. فوقف وأنشد، عزم الله له عزيمة صادقة، يقول: لولا النهى العقل ثم التقى خشية الردى، لعصيت في حب الهوى أو حب الصبا كل زاجري، لولا هذه الأشياء كان أتبعت نفسي هواها وعصيت كل من زجرني. لكن فيه عقل وفيه تقى وفيه ردى، قضى ما قضى، يعني تمتع ما تمتع من شبابه فيما مضى، ثم لا ترى له عودة أخرى الليالي الغابر. خلاص انتهى انتهى، صمد عزم. ثم قال شوف ما اتكل على نفسه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ومن استقوى بالله قوي. لو قدام بني أمية كلهم والجنود والعساكر والعالم، فتنة عظيمة، فتنة خلافة هذه، ما هو فتنتي. قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قربوا لي بغلي. هذا أول الأمر. سبحان الله، الحملة هذه اللي حملها عمر عليهم أضعفتهم هم، عرفوا أن الرجل هذا صامل وأنه بيسوي أشياء، ولذلك ما صبروا عليه ولا سنتين، أسقوه السم. قربوا لي بغلي، أعانه الله على أول خطوة، عزيمة على الرشد. الآن من الآن بدأ يخالفهم في رسومهم في طرقهم، قربوا لي بغلي. سبحان الله، أعانه الله على هذا. كذلك أنت قد تخرج الآن من رمضان وأنت قوي، ثم تبدأ تأتي أمامك جيوش المغريات والرجوع إلى ما كنت عليه والجوالات والغفلات والمخالطات. إن صملت وصبرت في أول أمر كل مالك تزداد خير، وإن رجعت لحالتك الأولى اندمرت مثل ما كنت. هكذا ركب دابته. نعم
صلى الله عليك. قال فركب دابته التي كان يركبها أولا وسار مستصحبا لتلك العزيمة، فعلم الله صدقه فيها فأعانه عليها.
علم الله صدقه، خبيئة بينه وبين الله، علم أن الرجل هذا صادق يريد السلامة يريد براءة الذمة، فأعانه، أمده الله بلطف من عنده، كما يمد الله أهل المصيبة بلطف، يمد أهل العزائم بلطف من عنده. حتى أنك أنت تتعجب كيف أعين على هذه الفتنة العظيمة. نعم
صلى الله عليه. قال فأول ما بدأ به أنه سار بين يديه أهل الموكب فنحاهم وقال إنما أنا رجل من المسلمين.
خلاص هي الآن بدأت سبحان الله السلسلة من البغل، بدأت السلسلة من قربوا لي بغلي. العسكر والعبيد والناس يمشون بين يديه، قال تنحى أنا رجل من المسلمين. قام الناس بين يديه قال اقعدوا أنا رجل من المسلمين، إنما يقوم الناس لرب العالمين. فأصبح يهدم الرسوم اللي كانت قبله، يهدمها بسهولة، لأن الله علم صدقه فأمده بعون من عنده، فأصبح يخالف كل ما كان قبله ويعزم على أمور كبار. لكن هي أولها قربوا لي بغلي، الصملة الأولى هذه. تذكرون الحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ما هي أصعب العقد؟ الأولى أصعب العقد، الأولى يكون مستغرق في النوم، لو أنه صدق في الأولى وقام بس لين يقوم تتحلل العقد كله، يذكر الله ويتوضأ ويصلي، لكنه مع الأولى إذا ما قاوم انتهت. فهو أصعب شيء دائما أول الطريق، بعدين يأتي المدد من الله عز وجل، لأن أول الطريق هو عربون الصدق، عربون الصدق أول الطريق، ثم يأتي المدد من الله عز وجل. نعم
صلى الله عليه. قال ثم نزل فقعد، فقام الناس بين يديه فأقعدوا، وقال إنما يقوم الناس لرب العالمين.
سبحان الله، نخه ولا هو ترى مو بسهل أنك تخالف من قبلك بالنسبة للملوك، لكن شافوا الصملة وعانهم الله عز وجل وألقى في قلوبهم هم أنهم يطيعون، فقال إنما يقوم الناس لرب العالمين. نعم
ثم عزم على رد المظالم فأدركته القائلة،
قائلة نومة الظهر. نعم
وكان قد تعب وسهر تلك الليلة لموت سليمان بن عبد الملك، فدخل ليقيل ثم يخرج فيرد المظالم وقت صلاة الظهر، فجاء ابنه عبد الملك فقال له أتنام وما رددت المظالم؟ فقال إذا صليت الظهر رددتها. فقال عبد الملك ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ وإن عشت فمن لك أن تبقى لك نيتك؟
هذا الكلام أمده الله بعبد الملك ابنه، وكان عبد الملك دون العشرين، ترى كان عمره في 18، لكن كان نعم الوزير لأبيه. وفي رسالة خاصة موجودة في رسائل ابن رجب في سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، هذا الشاب الصالح اللي مات في دون العشرين، والده كان تعبان الليل كله ودفنوا الخليفة، أراد فقط أن يقيل، فقال تنام وما رددت المظالم، يقول ابنه قال إذا صليت الظهر رددته، قال من لك أن تعيش إلى الظهر؟ وإن عشت من لك أن تبقى نيتك؟ النيات تتغير تتلون تنحل، فما دام أنت الآن فيك حياة وفيك نية رد المظالم. نعم
صلى الله عليه. قال: فقام وخرج ونادى صلاة جامعة، فاجتمع الناس فرد المظالم.
المظالم اللي كانوا أخذوها بني أمية من الناس ردها. نعم.
وجاء بكتب القرى والأملاك التي كانت في يده من إقطاع بني أمية فمزقها كلها.
كان له قرى في الشام وأملاك كانت بني أمية تقطع يعني أبناء الملوك منها، فمزق الصكوك كلها وردها إلى بيت مال المسلمين، عزائم وربع في يوم واحد. شفت كيف؟ هذه قصة معبرة، لأن ابن رجب رحمه الله متأثر كثيرا بعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وحق له ذلك يعني بعد الصحابة، فهو يذكر قصة معبرة يعني لخليفة فتنة عظيمة، فتن بالملك وليس أي ملك، ملك الدنيا كلها. انظر كيف أول الطريق وكيف توالت الخيرات بعد ذلك، توالت الخيرات. نعم.
قال: ورد تلك القرى إلى بيت مال المسلمين، وكان يقول: إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، فلما نالت الخلافة وليس فوقها في الدنيا منزلة تاقت إلى الآخرة.
هذا هو علو الهمة، يقول: أنا رزقني الله نفس تواقة، كل ما حصلت شيء نظرت إلى ما هو فوقه، فلما حصلت الخلافة خلاص انتهت الدنيا، وش عاد فوق الخلافة؟ تاقت إلى الآخرة، ما بقيت على الدنيا، علمت إن بعد الخلافة جنات النعيم والقرب من الله. نعم.
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، لما ولي الخلافة سمعوا في بيته صريخا عاليا من النساء، فسئل عن ذلك فقيل: إن خير امرأة
إنه خير
فقيل: إنه خير امرأته وجواريه. فقال: من أراد منكن أن تذهب فلتذهب، ومن أرادت أن تقيم فلتقم، وليس لها مني نصيب، فإني قد نزل بي أمر شغلني عنكن، فبكين إياسا منه.
ليس مراده يعني تضيع أهله، لكن مراده أنه أن يكبح من جماحهم، لأنهم رأوا أن الملك صار في بيتهم، فأكيد سيستطيلون في الدنيا ويريدون تعرف النساء والأولاد والجواري، فجمعهم أول شيء. شوف دائما سبحان الله تغلق الأبواب اللي ممكن يدخل منها، أولها أهلك ونفسك، تمسك نفسك وتمسك أهلك. وش قال الله للنبي؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني إذا كان الهم الأكبر الدنيا، وليس معناه أن المرأة ما تسأل شيء زوجها، لا، بس إذا كان تشغله دائما ما تريد إلا الدنيا، تعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. هذا فعل عمر بن عبد العزيز، قال: ترى أنا شغلت بالخلافة، ولا تظنوا أني سأتفرغ لكم وترفهم في الدنيا، من أراد تبقى تبقى، فسمعوا الصريخ في بيته. نعم
صلى الله عليه. ذاكروه مرة شيئا مما كان فيه قبل الخلافة من النعيم فبكى حتى بكى الدم.
نعم، كان سبحان الله أنزل الله عليه يقين آخر سنتين من عمره، وهذا إن شاء الله أن الله في حاجة وأنه من أولياء الله. آخر سنتين من عمره أنزل الله عليه يقين ورغبة شديدة في الآخرة وحزن على ما كان منه وتذكر للقاء الله، شيء لا إله إلا الله، بركة وفضل من الله. نعم
صلى الله عليه. وكان أكثر ما يقتات به حال خلافته العدس والزيت، فإذا عوتب على ذلك يقول: هذا أهون علينا من معالجة الأغلال غدا في النار.
خاف من الآخرة خوفا شديدا، خوفوه مرة من بني أمية فقال: إن كنت أخاف شيء دون الآخرة فلا أمن الله خوفي، ما عاد في باله الآخرة. فكان يقول: هذا أهون علينا من معالجة الأغلال في النار يوم القيامة. ورأى مسلمة بن عبد الملك ابن عمه وصهره، فكان عنده تمرات عمر بن عبد العزيز، فقال: يا مسلمة، لو أن رجلا ملأ كفه من هذا التمر وأكله وشرب عليه ماء، أتظن يجزيه للمساء؟ قال: نعم، تمرات ملء كفه ماء سيجزيه للمساء. قال: فلما ندخل النار ما دام هذا بكفينا إلى المساء، لما ندخل النار؟ فبكى مسلمة رحمة الله عليه. فكان عمر سبحان الله، وفيها أيضا رسالة لعلنا نقرأها لابن عبد الحكم صاحب الإمام مالك، كلها في سيرة عمر بن عبد العزيز، رسالة نافعة مرة. نعم
صلى الله عليه. ودخل مرة على بناتي وكنا قد تعشينا بعدس فيه بصل فكرهنا أن يشم منهن رائحة ذلك.
بنات الملك بنات الخليفة تعشينا بعدس وفيه بصل فهربنا منه لأجل رائحة البصل. نعم.
فلما رأيناه هربن فبكى وقال يا بناتي إما تفعلن
وإما أن تتعشين الألوان
وإما أن تتعشين الألوان ويذهب بأبيكن إلى النار.
يقول يا بناتي لما هربنا منه ورأى يعني شدة العيش إما أن تفعلن هكذا يعني الشيء اللي ما فيه حساب وإما أن تتوسعوا في الألوان ويذهب بأبيكم إلى النار. نعم.
وكان يقول يا أولاده إن أباكم خير بين أن تفتقروا ويدخل الجنة وبين أن تستغنوا ويدخل النار فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه.
سبحان الله عزائم فتح الله عليه وراء بعض صدق وصمل. نعم.
كم أحمل في هواك ذلا وعنا كم أصبر فيك تحت ضر وظنا لا تطردني فليس لي عنك غنى خذ روحي إن أردت روحي ثمنا. كان يقول بعض أعوانه إذا رأيتني ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم هزني فقل ما تصنع يا عمر.
ما تصنع يا عمر يوصي اللي عنده يقول إذا شفتني ملت من الحق ضع يدك في تلابيبي هزني يقول ما تصنع يا عمر نبهني. نعم.
من أجلك قد تركت خدي أرضى للشامت والحسود حتى ترضى مولاي إلى متى بهذا أحظى عمري يفنى وحاجتي ما تقضى لا زال ينحل جسمي حتى كانت أضلاعه يعدها من رآه عدا.
ترى هو الناس هو اللي يجعلها على شكل أبيات ولا هي ميب أبيات هذه يعني كان ابن رجب يجعل على شكل سجع وكذا لكن هل المحققين ظنها أبيات. نعم.
حبي والفراق أورثان سقما هذا جسدي يعد عظما عظما دعني فالشوق قد كفاني خصما يا سهم البين قد أصبت المرمى أخفي شجني ولوعتي تبديه والدمع ينم بالذي أخفيه قلبي قلق يحب من يضنيه لا أعذله فما به يكفيه. كم كان يعذل على حاله ويلام والمحبة تنهاه أن يصغي إلى عذل أو ملام لو قطعني الغرام إربا إربا ما ازددت على الملام إلا حبا لازلت بكم أسير وجدا وصبا حتى أقضي على هواكم نحبا.
لو تقرون سيرة عمر بن عبد العزيز ألفوا فيها الناس مؤلفات منه ابن الجوزي ومنهم أحسنها كتاب بن عبد الحكم. سبحان الله ترى يلام كان بني أمية يدخلون عليه وأرسلوا لعمته وكانت أكبر بني أمية وزوجته كانت تلومه وأولاده ومن حوله يعني لا تحسبون أنه مرتاح لا كان يلام لكن خلاص جاءه مدد من فوق ما عاد يبالي بالدنيا وما فيها وسنتين ومضى في سبيله وأصبح ذكراه عطرة عند المؤمنين ليوم القيامة. سبحان الله العظيم جعل الله له لسان صدق عليا هذا في الدنيا قبل الآخرة ويرجى له من الله خيرا عظيم. فسبحان الله الشاهد فيه العزيمة عزم على الرشد من أول لحظة وصدق وعلم الله منه الصدق ونزل المدد يتوالى عليه ما عاد يبالي من فوق الأرض كلها إلا يمشي في طريق إلين ذهب في سبيله نسأل الله من فضله. نعم.
صلى الله عليه. قال ومات أعوانه على الخير كلهم في أيام متوالية
ما زالت به المحبة.
صلى الله عليه. قال ما زالت به المحبة حتى رقته إلى درجة الرضا بمر القضاء فكان يقول أصبحت وما لي سرور في غير مواقع القضاء والقدر.
هذه سبحان الله مرتبة عظيمة وهذه كلمة عظيمة ما يقولها إلا ولي من أولياء الله. يقول أخذ يترقى في درجات المحبة إلين وصل إلى الرضا بمر القضاء من محبة لله كان يقول أصبحت ما لي سرور إلا في مواقع القدر يعني استرسل مع ربه يفعل السبب لكن مسترسل مع ربه تماما حتى يقول لا أتمنى تعجيل ما أخره الله ولا تأخير ما عجله الله مسترسل تماما مع وأصبح له سرور مو بيقول إني صابر لا يقول ما لي سرور إلا في مواقع القدر فلا أقول ليت هذا حصل ليت هذا ما حصل ليت هذا تقدم ليت هذا تأخر وهذه مرتبة عظيمة سبحان الله. هذا أنا شيخ صدق من قال من السلف عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، ذكر الصالحين وما كانوا عليه وما جاهدوا أنفسهم فيه يعني رحمة من الله، تتنزل الرحمة مع ذكرهم، تتنزل الملائكة ويحصل الإنسان خير كبير من ذكر الصالحين. ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، ابتلي سبحان الله في أيام وكان أكثر لشد عونه ويأنسه في غربته وكثرة العذل واللوم والناس اللي يقولون أنت سويت وأنت كذا وأنت فعلت وأنت أفقرت بني أمية. عمته قالت أفقرت بني أمية، أنت أشأم واحد على بني أمية، كانوا في غنى وفي عز وخدت اللي في يديهم وكذا. حتى واحدة من زوجاته تقول أراحنا الله منك، قال اللهم آمين، أراحني منكم وأراحكم مني. فكان يسمع من الكلام، فكان في ثلاثة أشخاص هم جنته وأنسه يعينونه على الأمر اللي مشى فيه. ابن عبد الملك وكان دون 20، ومولاه مزاحم، وأخوه سهل بن عبد العزيز. الثلاثة ذولا من بين الناس هم خاصة وهم أحب الناس إليه، هم اللي كانوا يأيدونه وكانوا يقوون عزمه وكانوا يثبتونه. وكان راحوا في ثلاثة أيام، شوف البلوى، كل الثلاثة تتابع وراء بعض في أيام معدودة، فقدهم كلهم سوء، فأصبح وحيد، ما عاد عنده أحد، مثل ما فقد النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وخديجة في أيام، السند الداخلي والسند الخارجي. فإذا حب الله عبد ابتلاه، يقلب يقلب لين يطلع ذهب أحمر. نعم،
صلى الله عليه. قال: وما تعاونوا على الخير كلهم في أيام متوالية، ابنه عبد الملك وأخوه سهل ومولاه مزاحم، فكان يقول بعد موت في مناجاته: أنت تعلم أني ما ازددت لك إلا حبا، ولا فيما عندك إلا رغبة.
هذا رجل سبحان الله افتح له الخير، صحيح. ترى هذا سبحان الله عمر بن عبد العزيز وكان رجل طيب في أول أمره، لكن من عامة الناس، كان يعني أمير المدينة وكان من بني أمية، وإن كان فيه خير وكان يحبونها المدينة، لكن الخير اللي جاء في آخر حياته أمر سبحان الله العظيم. فأخذ الله الثلاثة ذولا، فكان يناجي ربه يقول: اللهم إنك تعلم، وما يستشهد رب على زور، أني ما ازددت لك إلا حبا، حتى يوم أخذت الثلاثة هؤلاء، ولا ازددت فيما عندك إلا رغبة. نعم.
ولما دفن ابنه عبد الملك وكان أحب الخلق إليه، قال: ما زلت أرى فيه السرور وقرة العين من يوم ولد إلى يوم هذا، فما رأيت فيه أمرا قط أقر لعيني من أمر رأيته فيه اليوم.
لما رأى جنازة، شوف الرضا عن الله، يقول هذا الولد من يوم ولد إلى اليوم أنا كل يوم أشوف فيه السرور وأشوف فيه قرة العين، وأقر ما كان لعيني لما رأيت سبقني إلى آخرة وهو ما فتن ولا بدل، أقر يوم عندي فيه لما رأيته ميت الآن، لأنه رآه مات على الحق ومات على الخير، ولأن الله أراد هذا الأمر كما سيكتبه الأمصار، الله أراد هذا الأمر ولا يريد أن يخالف مراد الله. نعم،
صلى الله عليه. قال: وكتب إلى الأمصار أن الله حب قبضه، وأعوذ بالله أن تكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله، فإن خلاف ذلك لا يصلح في بلائه عندي وإحسانه إلي ونعمته علي.
شوف الكلام، بس كتب إلى الأمصار يخبرهم موت عبد الملك ابنه، ويقول إن الله حب قبضه، وأعوذ بالله أن تكون لي محبة في أي شيء من الأمور تخالف محبة الله، ما دام الله يريد الشيء هذا مرادي مع مراد الله عز وجل ما أخالف، فإن خلاف مراد الله لا يصلح بالنسبة لي في بلاء الله عندي وإحسانه إلي ونعمته علي. وكل واحد منا هكذا، لكن من يصل المرتبة هذه أن يقول ما يصلح مني أن أخالف مراد الله، ما دام الله يريد الشيء هذا مراده خير، مراد الله خير من مراده، خيرة الله خير، رضي الله عنه ورحمه، رضي الله عنه ورحمه. نعم،
صلى الله عليه. قال: إن كان سكان الغضاء رضوا بقتلي
فرضا
فرضا
فرضا، شكله إن كان سكان الغضاء رضوا بقتلي فرضا. نعم.
والله لا كنت لما يهوى الحبيب مبغضا،
والله لا كنت لما يهوى الحبيب مبغضا. نعم.
صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا،
صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا. نعم.
إخواني، الخير كله منوط بالعزيمة الصادقة على الرشد، وهي الحملة الأولى التي تهزم جيوش الباطل وتوجب الغلبة لجنود الحق.
ترى العزيمة يا إخوان هي الحملة الأولى، إذا فشلت الحملة الأولى بدأ الفشل، وإذا نجحت الحملة الأولى مثل عمر بن عبد العزيز توالت الخيرات والعزائم. لكن الحملة الأولى على جيوش الشيطان وجيوش الباطل العزم، العزم على الخير، الإنسان يعزم إذا انفتح له باب رشد لا يتلكى. الآن بقي إن شاء الله زي الليلة هذه كان حيين ليلة رمضان، الثلاثاء القادم ليلة الأربعاء أكبر الظن أنها ليلة رمضان، ما باقي إلا أسبوع. فلو أن العبد يعزم الآن من الآن يستعد لرمضان بخير ما بحضرته، يترك عنه اللهو واللغو والباطل والضياع، ويري الله من نفسه خير، يصدق مع الله بينه وبين نفسه، إن شاء الله أن ينفتح له باب خير. إذا صدقت من الآن يصير رمضان هذا أحسن رمضان يمر عليك. وأما إذا قلت بكرة وبعده وبكرة وبعده وتلون، يترك الله في تلونك لين تصفي. لكن ما فيه عون من الله إلا على قدر العزيمة، والعزيمة على قدر الصدق، على قدر الصدق في طلب الآخرة. فمن أراد تغيير الحال إلى الأحسن يصدق ويعزم من الليلة، يعزم. الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، يترك عنه اللغو، يترك عنه الزور، يترك عنه الباطل، يترك عنه الضياع. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واترك اللي ما ينفعك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه والله العزيمة الصادقة. نعم
صلى الله عليه. قال: زجر الحق فؤادي فرعوى، وأفاق القلب مني وصحى، هزم العزم جيوشا للهوى، سادتي لا تعجبوا إن صلحا.
لا تعجب إن صلح قلبك، ما يعزم جيوش الهوى إلا العزم، ما يهزم جيوش الهوى إلا العزم، جيوش كاملة في صدرك تهوى تقليد الناس وتسوي مثلهم وتفرج في هذا وتروح لهذا وتجي هذا، جيوش كاملة ما يهزمها إلا العزم، وإذا صدقت جاءك العون. نعم
صلى الله عليه. قال أبو حازم: إذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح.
هذا كلام المجربين الصالحين، ما تأتيك الفتوح إلا بالعزم، إذا عزمت على تغيير حالك وصدقت تأتيك الفتوح مثل ما أتت عمر بن عبد العزيز. نعم.
يشير إلى ما يفتح عليه بتيسير الإنابة والطاعة ومقامات العارفين.
هذه الفتوح، تيسر لك الإنابة إلى الله، وتيسر لك الطاعة ومقامات العارفين، وتبدأ تسلك الطريق إلى الله بالعزم، العزم الصادق على الرشد. نعم.
قال: سئل بعض السلف متى ترتحل الدنيا من القلب؟ قال: إذا وقعت العزيمة ترحلت الدنيا من القلب، ودرج القلب في ملكوت السماء، وإذا لم تقع العزيمة اضطرب القلب ورجع إلى الدنيا.
هذا والله وضع يده على الداء. إذا كان في عزيمة صادقة ترحل الدنيا من القلب، ويتدرج القلب في ملكوت السماء، ملكوت الصلاح. وإذا ما في عزيمة صادقة يضطرب القلب، تحسن ويسوء، يتحسن ويسوء، هكذا طريق، ويرجع إلى الدنيا مرة ثانية. ما فيه التدرج في ملكوت السماء وفي مقامات العارفين إلا بعزم صادق، وإلا اضطرب القلب ورجع إلى الدنيا. نعم
صلى الله عليك. قال: من صدق العزيمة يأس منه الشيطان، ومتى كان العبد مترددا طمع فيه الشيطان وسوفه ومناه.
إن صدقت العزيمة أيس منك الشيطان، لأنه يأتيك فتوح من الله وعون. وإذا كان العبد متردد أو مسوف يطمع فيه الشيطان ويسوفه ويمنيه، إن شاء الله بعدين بكرة بتغير كذا. نعم
صلى الله عليه. قال: يا هذا، كلما رآك الشيطان قد خرجت من مجلس الذكر كما دخلت، وأنت غير عازم على الرشد، فرح بك إبليس وقال: قد فديت من لا يفلح.
مثل مجلسنا هذا، مجلسنا هذا من مجالس الذكر، إن كنت ستخرج من المجلس هذا كما دخلت فرح بك الشيطان وقال: فديت وجهه لا يفلح، لأنه يروح ويجي ما يتغير ولا يعزم. إذا شافك الشيطان فداك بأبيه وأمه وقال: فديت وجهه لا يفلح. وأما إذا كان إنسان يخرج من مجلس الذكر وهو صادق العزم على أن يسلك سبيل الصلاح، ويتبع الصدق بعزيمة ويتبع العزيمة بعمل، يبدأ الشيطان يخاف منه ويأس منه. نعم
صلى الله عليك. قال: يا من شاب ولا تاب، ولا عزم على الرشد ولا أناب، لقد أفرحت الشيطان وأسخطت الرحمن.
يا من شاب وما تاب ولا عزم على الرشد ولا أناب، أفرحت الشيطان وأسخطت الرحمن. نعم.
وإذا تكامل الفتى من عمره 50 وهو إلى التقى لا يجنح، عكفت عليه المخزيات فما له متأخر عنها ولا متزحزح. وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح.
نعوذ بالله من الخذلان. وإذا تكامل للفتى من عمره 50 وهو إلى التقى لا يجنح، 50 ولا 40 ولا 30، عكفت عليه المخزيات فما له متأخر عنها ولا متزحزح. وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهب المسيئين منا للمحسنين، ونسأل الله في هذا المجلس إن شاء الله تنزل فيه الملائكة وتغشانا فيه السكينة، أن يرزقنا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. نسأل الله أن يرزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.